نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 58 بعد 200 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الحج قال الحافظ النووي رحمه الله: باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أن عليا الأزدي أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما علمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب جميعا عن أبي معاوية حاء قال: وحدثني حامد بن عمر قال حدثنا عبد الواحد كلاهما عن عاصم بهذا الإسناد.
حامد بن عمر من هو؟
حامد بن عمر بن حفص بن عمر بن عبيد الله بن أبي بكرة الثقفي البكروي ثقة. كلاهما عن عاصم بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث عبد الواحد في المال والأهل، وفي رواية محمد بن خازم قال: يبدأ بالأهل إذا رجع، وفي روايتهما جميعا: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قوله تعالى: وما كنا له مقرنين، أي مطيقين، أي ما كنا نطيق قهره واستعماله لولا تسخير الله تعالى إياه لنا. والله سبحانه سخر البعير الكبير، يقوله طفل صغير، الذي سخره هو الله عز وجل. وقوله: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، فسر البر بفعل الأوامر والتقوى بترك النواهي. وإذا أطلق أحدهما البر أو التقوى شمل الدين كله، منه قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، يعني تعاونوا على فعل الأوامر وترك النواهي. وقوله: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر. الوعثاء الشدة والمشقة، والكآبة الشدة والمشقة، والكآبة يعني التكدر والحزن الذي يحصل بسبب تغير هذا المنظر. وقوله: وسوء المنقلب، يعني المرجع والمصير. وقوله: والحور بعد الكور، بعد الكور بالنون هكذا، بعد الكون
الكور،
والحور بعد ماذا؟
الكور
بعد ماذا عندك؟ بعد الكور.
نعم،
في بعض النسخ
قال الحافظ النووي قوله: والحور بعد الكون، بعد الكون هكذا،
والحور
بعد الكون هكذا، هو في معظم النسخ من صحيح مسلم بعد الكون بالنون، بل لا يكاد يوجد في نسخ بلادنا إلا بالنون، وكذا ضبطه الحفاظ المتقنون في صحيح مسلم. قال القاضي: وهكذا رواه الفارسي وغيره من رواة صحيح مسلم. قال: ورواة العذري بعد ورواه العذري بعد الكور بالراء. قال: والمعروف في رواية عاصم الذي رواه مسلم عنه بالنون. قال القاضي: قال إبراهيم الحربي: يقال إن عاصما وهم فيه، وأن صوابه الكور بالراء. قلت وليس كما قال الحربي بل كلاهما روايتان. وممن ذكر الروايتين جميعا الترمذي في جامعه وخلائق من المحدثين، وذكرهما أبو عبيد وخلائق من أهل اللغة وغريب الحديث. قال الترمذي بعد أن رواه بالنون ويروى بالراء أيضا، ثم قال وكلاهما له وجه.
نعم، لأن
آخر كلام
الحول بعد الكون بالنون يعني الاستقرار، وفي بعض النسخ بعد الكوري أي الكور يعني الرجوع، والمقصود من تكوير العمامة إذا كور الإنسان عمامته صارت كبيرة ولا صغيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الحول بعد الكور يعني النقص بعد الزيادة، والحور يعني الرجوع، والمقصود هنا الرجوع من الطاعة إلى المعصية ومن الإيمان إلى الكفر. هذا توجيه. قال تعالى إنه ظن أن لن يحور، أي أن الكافر ظن أنه لن يرجع إلى ربه ليحاسبه ويجازيه. قال النووي رحمه الله تعالى الحافظ أبو زكريا معناه بالراء والنون جميعا الرجوع من الاستقامة أو الزيادة إلى النقص. قالوا رواية الراء مأخوذة من تكوين العمامة وهو لفها وجمعها، ورواية النون انظر تكوين ولا تكوير؟
تكوير.
تكوير؟
لا.
ورواية الراء مأخوذة من تكوير؟
تكوير العمامة وهو لفها وجمعها.
ورواية النون عندكم جميعا أخذ من تكوير، لا يوجد في نسخ تكوين في الشرح ليس في المتن. فالحاصل رواية النون مأخوذة من الكون، مصدر كان يكون كونا إذا وجد واستقر. وكان يقول عليه الصلاة والسلام إذا رجع آيبون تائبون عابدون ربنا حامدون. وآيبون يعني راجعون إلى الله. ففي هذه الأحاديث استحباب الذكر، وأن المسلم يحرص على أذكار السفر وغيرها تعبدا لله عز وجل وامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان إذا ركب مركوبه من السنة أن يكبر ثلاثا، وهذا الذكر خاص بالسفر. سبحان الذي سخر لنا هذا، الظاهر والله أعلم أنه خاص بالسفر. هذا كلام الشيخ عبد العزيز في خصوصية هذا بالسفر. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما حاء قال وحدثنا عبيد الله بن سعيد واللفظ له قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة إذا أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علي عن أيوب حاء قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا معن عن مالك حاء قال وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلا حديث أيوب فإن فيه التكبير مرتين. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية عن يحيى بن أبي إسحاق قال قال أنس بن مالك رضي الله عنه أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبو طلحة وصفية رديفته على ناقته حتى إذا كنا بظهر المدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. قال وحدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
نعم، قوله إذا قفل يعني رجع، وقوله من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة، هذه هي أسفار النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب. وقوله صدق الله وعده، أي في نصره لأوليائه عامة، وفي نصره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. وقوله ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، الأحزاب هم الكفار الذين تحزبوا وتجمعوا لقتال المسلمين يوم الخندق وأحاطوا بالمدينة، الله تعالى هزمهم ونصر المسلمين بالجنود والملائكة والريح، كما أخبر الله تعالى في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. فالله تعالى هزمهم بالجنود وأرسل عليهم ريحا عظيمة صارت تقلع ثيابهم وترفع قدورهم، وأرسل عليهم الملائكة تقذف الرعب في قلوبهم حتى رحلوا وانهزموا. وقوله فالإنسان لا يستعظم شيئا على الله، طغيان هؤلاء اليهود في البلدان ومن ورائهم الأمريكان الكفرة المجرمين العتاة الظالمين، لا الإنسان لا ييأس من روح الله ورحمة الله. الله قادر سبحانه وتعالى أن يهلكهم بريح تدمرهم أو بصيحة تأخذهم سبحانه وتعالى أو برجفة ترجف فيها قلوبهم فيهلكون من شدة الخوف والفزع. بعض الناس عنده انهزام في قلبه، يعني من جهة الكفار وأسلحتهم وأمتعتهم وقوتهم، لا، هم ضعفاء جبناء، لا سيما منهم اليهود، فإنهم أحرص ما يكونون على الحياة. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. الإنسان لا يضعف أبدا أمام هذه الجيوش الجبارة والأسلحة الفتاكة، ويعلم أن ربه جل وعلا إذا قال كن فيكون سبحانه وبحمده. وقوله إذا أوفى على ثنية أو فدفد، يعني صعد مرتفعا، كبر تعظيما لله عز وجل، وأن الله أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم. وإذا هبط بواد سبح تنزيها لله سبحانه عن السهول. هذا في السفر، هذا التكبير والتسبيح خاص بالسفر. والفدفد الموضع الذي فيه غلظ وارتفاع، وقيل هو الفلاة التي لا شيء فيها، وقيل غليظ الأرض ذات الحصى، وقيل الجلد أو الجلد من الأرض في ارتفاع، وجمعه فدافد. قال النووي رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، أي صدق وعده في إظهار الدين وإظهار العاقبة للمتقين وغير ذلك من وعده سبحانه. إن الله لا يخلف الميعاد. وهزم الأحزاب وحده أي من غير قتال من آدميين، أي من غير قتال من آدميين. والمراد الأحزاب الذين اجتمعوا يوم الخندق وتحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل الله عليهم ريحا وجنودا لم تروها، هذا هو الراجح. وقيل يحتمل أن المراد أحزاب الكفر في جميع الأيام والمواطن، وفي هذا الحديث استحباب هذا الذكر عند الرجوع من السفر. نعم.
الشيخ ابن باز بعدما ذكرت عدة أحاديث في السفر قال: أما بعد، فهذه الأحاديث تقدم بعضها فيما يتعلق بالذكر في الأسفار، وأن السنة للمؤمن في السفر إذا علا شرفا أو جبلا أو غير ذلك من الأشياء الرفيعة أن يكبر الله ويعظمه ويكثر من ذكره، وإذا نزل في الأودية والسهول أكثر من التسبيح. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وأصحابه رضي الله عنهم، فكانوا مشغولين بالتكبير والذكر والتسبيح في أسفارهم، ولكن عند صعود المحلات المرتفعة يسن الإكثار من التكبير، وعند نزول الأودية والسهول التسبيح، وفي الانصراف إلى البلد والرجوع إلى الوطن يكثر التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ويقول آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هكذا السنة. ففي جميع السفر يكثر من الذكر والتكبير والتسبيح والتهليل، وفي الرجوع زيادة، مع ذلك يقول آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، يكثر من هذا حتى يصل بلده. والسنة إذا وصل البلد أن يبدأ بالمسجد إلى آخر الكلام.
نعم، يعني إذا هذا الدعاء في السفر ولا إذا رجع إلى بلده؟
في السفر يكثر منه في السفر.
نعم، وأيضا يقول الذكر، وهو حديث حسن إن شاء الله. إذا دخل قرية اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، والأراضين السبع وما أقلل، والشياطين وما أضلل، والرياح وما ذرين، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها. هذا من السنة أيضا. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب التعريس بذي الحليفة والصلاة بها إذا صدر من الحج أو العمرة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. قال: وحدثني محمد بن رمح بن المهاجر المصري قال: أخبرنا الليث حاء قال: وحدثنا قتيبة واللفظ له قال: حدثنا ليث عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما ينيخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينيخ بها ويصلي بها. قال: وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال: حدثني أنس يعني أبا ضمرة عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا صدر من الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان ينيخ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا محمد بن عباد قال: حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن موسى وهو ابن عقبة عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي في معرسه بذي الحليفة فقيل له: إنك ببطحاء مباركة. قال: وحدثنا محمد بن بكار بن الريان وسريج بن يونس واللفظ لسريج قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي وهو في معرسه من ذي الحليفة في بطن الوادي فقيل: إنك ببطحاء مباركة. قال موسى: وقد أناخ بنا سالم بالمناخ من المسجد الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرى معرسه عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين القبلة وسطا من ذلك.
نعم، قوله معرس يعني المكان الذي ينزل فيه المسافر آخر الليل للاستراحة. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع من الحج أو من العمرة أناخ في ذي الحليفة وهو ميقات أهل المدينة. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. والإناخة بالبطحاء ليست من مناسك الحج بالاتفاق، لكن اختلف العلماء هل هي مستحبة أو لا. فذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن الإناخة بالبطحاء مستحبة، وقال آخرون ليست مستحبة، وإنما أناخ النبي عليه الصلاة والسلام قرب المدينة حتى لا يدخل المدينة ليلا وحتى يتسامع به الناس فيدخلونها نهارا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يتحرى أثر النبي عليه الصلاة والسلام ويشتهد في ذلك. نعم،
إنه يقال تبركا بآثار النبي.
إيه؟
تبركا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وإنما فعله من فعله من أهل المدينة تبركا بآثار النبي.
هذا باطل، هذا لا شك أنه باطل. أما الآثار المنفصلة من بدنه من الطاهرات كعرق أو بصاق أو نخاعة أو نخامة فلا بأس بالتبرك بها. أما مواضع صلاته أو إناخة بعيره أو منبره أو محرابه الذي يصلي فيه أو موضع جلوسه هذا باطل، التبرك به هذا باطل، وهذا ذريعة إلى الشرك والعياذ بالله. تبرك بآثار الأنبياء والصالحين غير يعني التي أماكن جلوسهم، هذا باطل. وما فعله الصحابة، إن ابن عمر كان يفعل هذا تسننا وتعبدا ليس تبركا، هذا ليس بصحيح. كلام النووي هو متساهل في هذا في الحقيقة جدا، التبرك بأثار الصالحين النووي، ومثله الحافظ ابن حجر في الفتح أيضا وقع منه شيء من ذلك، وهذا خلاف الصواب خلاف الحق. هذا لابد من صيانة التوحيد، الحفاظ على حوزته والدفاع عنه وسد كل سبيل يوصل إلى الشرك. الشرك هذا إذا وقع في الأمة جاء العذاب، بل قامت الساعة إذا لم يجد التوحيد، كما عند مسلم من قول عليه السلام: لا تقوم الساعة حتى لا يكون في الأرض من يقول الله الله. ذهب التوحيد قامت الساعة، ذهب التوحيد جاء الخراب والدمار والقتل والتشريد للمسلمين والعياذ بالله. بل إن شر الناس أن تقوم عليهم الساعة وهم أحياء. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وبيان يوم الحج الأكبر. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع، في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال ابن شهاب: فكان حميد بن عبد الرحمن يقول: يوم النحر يوم الحج الأكبر، من أجل حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
قوله يوم النحر يوم الحج الأكبر سمي بذلك لأن معظم أعمال الحج تكون في يوم العيد، كرمي جمرة العقبة الكبرى ونحر الهدي أو ذبحه والحلق أو التقصير والطواف طواف الإفاضة وركن في الحج والسعي سعي الحج، كل هذه الأعمال تكون في يوم العيد يوم النحر، فسمي بيوم الحج الأكبر. وقيل يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة لأنه يوم عظيم، والصواب الأول. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. والأذان إنما كان في يوم العيد. وقوله: بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع، في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا بكر رضي الله عنه على الناس في الحج في السنة التاسعة للهجرة، وأرسل معهم مؤذنين يؤذنون في الناس. والأذان هو الإعلام، يعني يعلمون الناس ويخبرونهم بهذه الكلمات بأنه لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وجاء في الحديث الآخر في غير الصحيح: بعثت بأربع، وهي كما عند الإمام أحمد والترمذي: الأولى ألا يحج بعد العام مشرك، الثانية ألا يطوف بالبيت عريان، الثالثة أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، الرابعة أن من كان له عهد فهو إلى عهده، ومن لم يكن له عهد فمدته أربعة أشهر. فلما كانت السنة التي بعدها أي السنة العاشرة من الهجرة، وعرف الناس هذه الأمور والتزموا بها، حج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس حجة الوداع، فلم يحج في هذه الحجة مشرك، ولم يطب بالبيت عريان كعادة أهل الجاهلية. ومن كان له عهد من المشركين يبقى على عهده، وبعد العهد إما أن يسلم وإما أن يقاتل، ومن لم يكن له عهد فمدته أربعة أشهر، وهي المدة المذكورة في قوله تعالى: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. أي لهم 4 أشهر يبقون فيها ينظرون في أنفسهم إما أن يسلموا وإما أن يقاتلوا. نعم
تقريبا انتهى لك من مرة 6 دقائق في قطع الشوق.
طيب أكمل الحديث.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت يونس بن يوسف يقول عن ابن المسيب قال: قلت قالت عائشة رضي الله
عنه. ابن يوسف من هو؟
الليثي مولاه المدني ثقة عابد
مدني.
قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال: وحدثناه سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة حاء قال: وحدثني محمد بن عبد الملك الأموي قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل حاء قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله حاء قال: وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع حاء قال: وحدثني محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن جميعا عن سفيان، كل هؤلاء عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك.
نعم، في هذه الأحاديث فضل يوم النحر ويوم عرفة وفضل العمرة والحج، وأن يوم النحر هو يوم الحج الأكبر، هو أفضل أيام مطلقا، أفضل أيام يوم النحر ثم يوم عرفة. وقيل يوم عرفة والصواب أن يوم النحر أعظم. وقوله ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء، ماذا قالنا على ليدنو. وجاء في الحديث الآخر إن الله عز وجل يباهي الملائكة بأهل عرفات. الله أكبر. يقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا، كما عند الإمام أحمد. وهذا الدنو ماذا قال النووي؟ ما علق عليه؟
تعلق. قال المازري قال القاضي عياض قال المازري: معنى يدنو في هذا الحديث أي تدنو رحمته وكرامته، لا دنو مسافة ومماسة. قال القاضي: يتأول فيه ما سبق في حديث النزول إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث الآخر.
هذا باطل، هذا من أبطل الباطل، كلام عياض هذا عن المازري من أبطل الباطل. طيب، هذا الدنو من صفات الله تبارك وتعالى، هو كما يليق بجلاله وعظمته، فليس كذنوب المخلوق خلافا لمن تأوله بذنوب كرامة وتقريب ورحمة، كما قال المازري كما نقل المازري
القاضي
عياض عن المازري ومن بعدهم النووي عفى الله عن الجميع. فذلك نزوله سبحانه عشية عرفة ونزوله في ثلث الليل الآخر من كل ليلة لا يماثل نزول المخلوقين، فينزل كيف شاء يشاء سبحانه، ولا يعلم كيفية نزوله إلا هو عز وجل، كما أنه لا يعلم كيفية استوائه، كيفية علمه وسمعه وصره إلا هو سبحانه. وفيها فضل الحج والعمرة، وأن العمرة كفارة لما بينهما من الصغائر، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور هو الذي يتجنب صاحبه الرفث والفسوق والجدال. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى
على عند هذا الحد وفقنا الله وإياكم. نعم،
آخر حديث في الباب.
طيب هذا الحديث هذا.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. قال: وحدثناه سعيد بن منصور عن أبي عوانة وأبي الأحوص حاء قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان حاء قال: وحدثنا ابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة كل هؤلاء عن منصور بهذا الإسناد وفي حديثهم جميعا: من حج فلم يرفث ولم يفسق. قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا هشيم عن سيار عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
قوله رجع كيوم ولدته أمه أي رجع وليس عليه شيء من الذنوب، لكن بقيد فلم يرفث ولم يفسق. والرفث هو الجماع والكلام عن النساء، والفسوق جميع المعاصي. والله تعالى قال في كتابه: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والجدال منه هو الجدال بالباطل، كان يماري صاحبه حتى يغضبه. أما الجدال في إظهار الحق ورد الباطل فهو مطلوب. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم، لعلنا نتفق بهذا القدر في هذا اليوم. وفقنا الله وإياكم أحبه وأرضاه، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 58 بعد 200 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الحج قال الحافظ النووي رحمه الله: باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني هارون بن عبد الله قال: حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أن عليا الأزدي أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما علمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب جميعا عن أبي معاوية حاء قال: وحدثني حامد بن عمر قال: حدثنا عبد الواحد كلاهما عن عاصم بهذا الإسناد.
حامد بن عمر من هو؟
حامد بن عمر بن حفص بن عمر بن عبيد الله بن أبي بكرة الثقفي البكروي ثقة. كلاهما عن عاصم بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث عبد الواحد في المال والأهل، وفي رواية محمد بن خازم قال: يبدأ بالأهل إذا رجع، وفي روايتهما جميعا: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قوله تعالى: وما كنا له مقرنين أي مطيقين، أي ما كنا نطيق قهره واستعماله لولا تسخير الله تعالى إياه لنا. والله سبحانه سخر البعير الكبير، يقوله طفل صغير، الذي سخره هو الله عز وجل. وقوله: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، فسر البر بفعل الأوامر والتقوى بترك النواهي. وإذا أطلق أحدهما البر أو التقوى شمل الدين كله، منه قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، يعني تعاونوا على فعل الأوامر وترك النواهي. وقوله اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر، الوعثاء الشدة والمشقة، والكآبة الشدة والمشقة، والكآبة يعني التكدر والحزن الذي يحصل بسبب تغير هذا المنظر. وقوله سوء المنقلب يعني المرجع والمصير. وقوله والحور بعد الكور، بعد الكور بالنون هكذا بعد الكون
الكور،
والحور بعد ماذا؟
الكور
بعد ماذا عندك بعد الكور؟
نعم،
في بعض النسخ
قال الحافظ النووي قوله والحور بعد الكون، بعد الكون هكذا،
والحور
بعد الكون هكذا هو في معظم النسخ من صحيح مسلم بعد الكون بالنون، بل لا يكاد يوجد في نسخ بلادنا إلا بالنون، وكذا ضبطه الحفاظ المتقنون في صحيح مسلم. قال القاضي وهكذا رواه الفارسي وغيره من رواة صحيح مسلم. قال ورواة العذري بعد ورواه العذري بعد الكور بالراء. قال والمعروف في رواية عاصم الذي رواه مسلم عنه بالنون. قال القاضي قال إبراهيم الحربي يقال إن عاصما وهم فيه وأن صوابه الكور بالراء. قلت وليس كما قال الحربي، بل كلاهما روايتان، وممن ذكر الروايتين جميعا للترمذي في جامعه وخلائق من المحدثين، وذكرهما أبو عبيد وخلائق من أهل اللغة وغريب الحديث. قال الترمذي بعد أن رواه بالنون ويروى بالراء أيضا، ثم قال وكلاهما له وجه.
نعم، لأن
آخر كلام
الحور بعد الكون بالنون يعني الاستقرار، وفي بعض النسخ بعد الكور أي الكور يعني الرجوع، والمقصود من تكوير العمامة. إذا كور الإنسان عمامته صارت كبيرة ولا صغيرة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والحور بعد الكور يعني النقص بعد الزيادة، والحور يعني الرجوع، والمقصود هنا الرجوع من الطاعة المعصية ومن الإيمان الكفر، هذا توجيه. قال تعالى إنه ظن أن لن يحور، أي أن الكافر ظن أنه لن يرجع إلى ربه ليحاسبه ويجازيه. قال النووي رحمه الله تعالى الحافظ أبو زكريا معناه بالراء والنون جميعا الرجوع من الاستقامة أو الزيادة إلى النقص. قالوا رواية الراء مأخوذة من تكوين العمامة وهو لفها وجمعها، ورواية النون انظر تكوين ولا تكوير؟
تكوير
تكوير
لا.
ورواية الراء مأخوذة من تكوير،
تكوير العمامة وهو لفها وجمعها.
ورواية النون عندكم جميعا أخذ من تكوير، لا يوجد في نسخ تكوين في الشرح ليس في المتن. فالحاصل رواية النون مأخوذة من الكون، مصدر كان يكون كونا إذا وجد واستقر. وكان يقول عليه الصلاة والسلام إذا رجع آيبون تائبون عابدون ربنا حامدون. وآيبون يعني راجعون إلى الله. ففي هذه الأحاديث استحباب الذكر، وأن المسلم يحرص على أذكار السفر وغيرها تعبدا لله عز وجل وامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان إذا ركب مركوبه من السنة أن يعني يكبر ثلاثا، وهذا الذكر خاص بالسفر. سبحان الذي سخر لنا هذا، الظاهر والله أعلم أنه خاص بالسفر. هذا كلام الشيخ عبد العزيز في خصوصية هذا بالسفر. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما حاء قال: وحدثنا عبيد الله بن سعيد واللفظ له قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة إذا أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن أيوب حاء قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا معن عن مالك حاء قال: وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال: أخبرنا الضحاك كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلا حديث أيوب فإن فيه التكبير مرتين. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية عن يحيى بن أبي إسحاق قال: قال أنس بن مالك رضي الله عنه: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبو طلحة وصفية رديفته على ناقته حتى إذا كنا بظهر المدينة قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. قال: وحدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
نعم، قوله إذا قفل يعني رجع، وقوله من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة، هذه أسفار النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب. وقوله صدق الله وعده أي في نصرته، في نصره لأوليائه عامة، وفي نصره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. وقوله ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، الأحزاب هم الكفار الذين تحزبوا وتجمعوا لقتال المسلمين يوم الخندق وأحاطوا بالمدينة، الله تعالى هزمهم ونصر المسلمين بالجنود والملائكة والريح، كما أخبر الله تعالى في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. فالله تعالى هزمهم بالجنود وأرسل عليهم ريحا عظيمة صارت تقلع ثيابهم وترفع قدورهم، وأرسل عليهم الملائكة تقذف الرعب في قلوبهم حتى رحلوا وانهزموا. وقوله فالإنسان لا يستعظم شيئا على الله، طغيان هؤلاء اليهود في البلدان ومن ورائهم الأمريكان الكفرة المجرمين العتاة الظالمين، لا الإنسان لا يأس من روح الله ورحمة الله. الله قادر سبحانه وتعالى أن يهلكهم بريح تدمرهم أو بصيحة تأخذهم سبحانه وتعالى، أو برجفة ترجف فيها قلوبهم فيهلكون من شدة الخوف والفزع. بعض الناس عنده انهزام في قلبه يعني من جهة الكفار وأسلحتهم وأمتعتهم وقوتهم، لا، هم ضعفاء جبناء، لا سيما منهم اليهود، فإنهم أحرص ما يكونون على الحياة، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، الله بصير بما يعملون. الإنسان لا يضعف أبدا أمام هذه الجيوش الجرارة والأسلحة الفتاكة، ويعلم أن ربه جل وعلا إذا قال كن فيكون سبحانه وبحمده. وقوله إذا أوفى على ثنية أو فدفد يعني صعد مرتفعا كبر تعظيما لله عز وجل، وأن الله أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم. وإذا هبط بواد سبح تنزيها لله سبحانه عن السهول. هذا في السفر، هذا التكبير والتسبيح خاص بالسفر. والفدفد الموضع الذي فيه غلظ وارتفاع، وقيل هو الفلاة التي لا شيء فيها، وقيل غليظ الأرض ذات الحصى، وقيل الجلد أو الجلد، الجلد من الأرض في ارتفاع، وجمعه فدافد. قال النووي رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، أي صدق وعده في إظهار الدين وإظهار العاقبة للمتقين وغير ذلك من وعده سبحانه. إن الله لا يخلف الميعاد. وهزم الأحزاب وحده أي من غير قتال من آدميين، أي من غير قتال من آدميين، والمراد الأحزاب الذين اجتمعوا يوم الخندق وتحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل الله عليهم ريحا وجنودا لم تروها. هذا هو الراجح. وقيل يحتمل أن المراد أحزاب الكفر في جميع الأيام والمواطن، وفي هذا الحديث استحباب هذا الذكر عند الرجوع من السفر. نعم.
الشيخ ابن باز بعدما ذكرت عدة أحاديث في السفر قال: أما بعد، فهذه الأحاديث تقدم بعضها فيما يتعلق بالذكر في الأسفار، وأن السنة للمؤمن في السفر إذا علا شرفا أو جبلا أو غير ذلك من الأشياء الرفيعة أن يكبر الله ويعظمه ويكثر من ذكره، وإذا نزل في الأودية والسهول أكثر من التسبيح. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وأصحابه رضي الله عنهم، فكانوا مشغولين بالتكبير والذكر والتسبيح في أسفارهم، ولكن عند صعود المحلات المرتفعة يسن الإكثار من التكبير، وعند نزول الأودية والسهول التسبيح، وفي الانصراف إلى البلد والرجوع إلى الوطن يكثر التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، ويقول: آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هكذا السنة، ففي جميع السفر يكثر من الذكر والتكبير والتسبيح والتهليل، وفي الرجوع زيادة مع ذلك، يقول: آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، يكثر من هذا حتى يصل بلده. والسنة إذا وصل البلد أن يبدأ بالمسجد إلى آخر الكلام.
نعم، يعني إذا هذا الدعاء في السفر ولا إذا رجع إلى بلده؟
في السفر، يكثر منه في السفر.
نعم. وأيضا يقول الذكر، وهو حديث حسن إن شاء الله، دخل قرية: اللهم رب السماوات السبع وما أظلن، والأراضين السبع وما أقلن، والشياطين وما أضلن، والرياح وما ذرين، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها. هذا من السنة أيضا. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب التعريس بذي الحليفة والصلاة بها إذا صدر من الحج أو العمرة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. قال: وحدثني محمد بن رمح بن المهاجر المصري قال: أخبرنا الليث حاء قال: وحدثنا قتيبة واللفظ له قال: حدثنا ليث عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما ينيخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينيخ بها ويصلي بها. قال: وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال: حدثني أنس يعني أبا ضمرة عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا صدر من الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان ينيخ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا محمد بن عباد قال: حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن موسى وهو ابن عقبة عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي في معرسه بذي الحليفة فقيل له: إنك ببطحاء مباركة. قال: وحدثنا محمد بن بكار بن الريان وسريج بن يونس واللفظ لسريج قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي وهو في معرسه من ذي الحليفة في بطن الوادي فقيل: إنك ببطحاء مباركة. قال موسى: وقد أناخ بنا سالم بالمناخ من المسجد الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين القبلة وسطا من ذلك.
نعم. قوله معرس يعني المكان الذي ينزل فيه المسافر آخر الليل للاستراحة. وهذا الحديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع من الحج أو من العمرة أناخ في ذي الحليفة وهو ميقات أهل المدينة، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. والإناخة بالبطحاء ليست من مناسك الحج بالاتفاق، لكن اختلف العلماء هل هي مستحبة أو لا. فذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن الإناخة بالبطحاء مستحبة، وقال آخرون ليست مستحبة، وإنما أناخ النبي عليه الصلاة والسلام قرب المدينة حتى لا يدخل المدينة ليلا، وحتى يتسامع به الناس فيدخلونها نهارا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يتحرى أثر النبي عليه الصلاة والسلام ويشك في ذلك. نعم.
إنه يقال تبركا بآثار النبي.
إيه؟
تبركا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. فعله، وإنما فعله من فعله من أهل المدينة تبركا بآثار النبي.
نعم، هذا باطل، هذا لا شك أنه باطل. أما الآثار المنفصلة من بدنه من الطاهرات كعرق أو بصاق أو نخاعة أو نخامة فلا بأس بالتبرك بها، أما مواضع صلاته أو إناخة بعيره أو منبره أو محرابه الذي يصلي فيه أو موضع جلوسه هذا باطل، التبرك به هذا باطل، وهذا ذريعة إلى الشرك والعياذ بالله. تبرك بآثار الأنبياء والصالحين غير يعني التي أماكن جلوسهم هذا باطل، وما فعله الصحابة. إن ابن عمر كان يفعل هذا تسننا وتعبدا ليس تبركا، هذا ليس بصحيح. كلام النووي هو متسائل في هذا في الحقيقة جدا، التبرك بآثار الصالحين النووي ومثله الحافظ ابن حجر في الفتح أيضا وقع منه شيء من ذلك، وهذا خلاف الصواب خلاف الحق. هذا لابد من صيانة التوحيد، الحفاظ على حوزته والدفاع عنه وسد كل سبيل يوصل إلى الشرك. الشرك هذا إذا وقع في الأمة جاء العذاب، بل قامت الساعة إذا لم يجد التوحيد، كما عند مسلم من قول عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى لا يكون في الأرض من يقول الله الله. ذهب التوحيد قامت الساعة، ذهب التوحيد جاء الخراب والدمار والقتل والتشريد للمسلمين والعياذ بالله. بل إن شر الناس أن تقوم عليهم الساعة وهم أحياء. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وبيان يوم الحج الأكبر. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال ابن شهاب: فكان حميد بن عبد الرحمن يقول: يوم النحر يوم الحج الأكبر، من أجل حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
قوله يوم النحر يوم الحج الأكبر سمي بذلك لأن معظم أعمال الحج تكون في يوم العيد، كرمي جمرة العقبة الكبرى ونحر الهدي أو ذبحه والحلق أو التقصير والطواف طواف الإفاضة وركن في الحج والسعي سعي الحج، كل هذه الأعمال تكون في يوم العيد يوم النحر، فسمي بيوم الحج الأكبر. وقيل يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة لأنه يوم عظيم، والصواب الأول. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. والأذان إنما كان في يوم العيد، وقوله بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا بكر رضي الله عنه على الناس في الحج في السنة التاسعة للهجرة، وأرسل معهم مؤذنين يؤذنون في الناس، والأذان هو الإعلام، يعني يعلمون الناس ويخبرونهم بهذه الكلمات بأنه لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وجاء في الحديث الآخر في غير الصحيح: بعثت بأربع، وهي كما عند الإمام أحمد والترمذي: الأولى ألا يحج بعد العام مشرك، الثانية ألا يطوف بالبيت عريان، الثالثة أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، الرابعة أن من كان له عهد فهو إلى عهده، ومن لم يكن له عهد فمدته أربعة أشهر. فلما كانت السنة التي بعدها أي السنة العاشرة من الهجرة، وعرف الناس هذه الأمور والتزموا بها، حج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس حجة الوداع، فلم يحج في هذه الحجة مشرك، ولم يطب بالبيت عريان كعادة أهل الجاهلية. ومن كان له عهد من المشركين يبقى على عهده، وبعد العهد إما أن يسلم وإما أن يقاتل، ومن لم يكن له عهد فمدته أربعة أشهر، وهي المدة المذكورة في قوله تعالى: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. أي لهم أربعة أشهر يبقون فيها ينظرون في أنفسهم، إما أن يسلموا وإما أن يقاتلوا. نعم
تقريبا انتهى، لكن مرة ست دقائق في قطع الشوق.
طيب أكمل الحديث.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت يونس بن يوسف يقول عن ابن المسيب قال: قالت عائشة رضي الله
عنه. ابن يوسف من هو؟
الليثي مولاه المدني، ثقة عابد
مدني.
قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ قال حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال وحدثناه سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة حاء قال وحدثني محمد بن عبد الملك الأموي قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله حاء قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن جميعا عن سفيان كل هؤلاء عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك.
نعم في هذه الأحاديث فضل يوم النحر ويوم عرفة وفضل العمرة والحج، وأن يوم النحر هو يوم الحج الأكبر، هو أفضل أيام مطلقا، أفضل أيام يوم النحر ثم يوم عرفة. وقيل يوم عرفة والصواب أن يوم النحر أعظم. وقوله ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء، ماذا قالنا على ليدنو. وجاء في الحديث الآخر إن الله عز وجل يباهي الملائكة بأهل عرفات. الله أكبر. يقول انظروا إلى عبادي شعثا غبرا كما عند الإمام أحمد. وهذا الدنو ماذا قال النووي؟
بشو حضرتك
ما علق عليه؟
تعلق قال المازري قال القاضي عياض قال المازري معنى يدنو في هذا الحديث أي تدنو رحمته وكرامته لا دنو مسافة ومماسة. قال القاضي يتأول فيه ما سبق في حديث النزول إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث الآخر.
هذا باطل، هذا من أبطل الباطل، كلام عياض هذا عن المازري من أبطل الباطل. طيب، هذا الدنو من صفات الله تبارك وتعالى، هو كما يليق بجلاله وعظمته، فليس كدنو المخلوق خلافا لمن تأوله بدنو كرامة وتقريب ورحمة كما قال المازري. كما قال المازري كما أو كما نقل المازري
القاضي عن
عياض عن المازري ومن بعدهم النووي عفى الله عن الجميع. فذلك نزوله سبحانه عشية عرفة ونزوله في ثلث الليل الآخر من كل ليلة لا يماثل نزول المخلوقين، فينزل كيف شاء يشاء سبحانه، ولا يعلم كيفية نزوله إلا هو عز وجل، كما أنه لا يعلم كيفية استوائه كيفية علمه وسمعه وصره إلا هو سبحانه. وفيها فضل الحج والعمرة، وأن العمرة كفارة لما بينهما من الصغائر، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج المبرور هو الذي يتجنب صاحبه الرفث والفسوق والجدال. نعم.
قال رحمه الله حدثنا يحيى
على عند هذا الحد وفقنا الله وإياكم. نعم،
آخر حديث في الباب.
طيب، هذا الحديث.
قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. قال وحدثناه سعيد بن منصور عن أبي عوانة وأبي الأحوص حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كل هؤلاء عن منصور بهذا الإسناد وفي حديثهم جميعا من حج فلم يرفث ولم يفسق. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم عن سيار عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
قوله رجع كيوم ولدته أمه أي رجع وليس عليه شيء من الذنوب، لكن بقيد فلم يرفث ولم يفسق. والرفث هو الجماع والكلام عن النساء، والفسوق جميع المعاصي. والله تعالى قال في كتابه الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والجدال منه هو الجدال بالباطل، كان يماري صاحبه حتى يغضبه. أما الجدال في إظهار الحق ورد الباطل فهو مطلوب، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم أحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.